الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن هذه المحاضرة استكمال لحديثنا حول حرمة الدماء. لقد ذكرنا في خطبة الجمعة حرمة الدماء، ثم أوردنا بعض ما جاء فيها في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. ذكرنا أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. من قبل ذلك قول الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تحدثنا في هذا كله في خطبة الجمعة، لكن بقيت أسئلة كثار. طيب، يعني هل معنى هذا أن كل من ينطقون بكلمة التوحيد، من يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وإن فعلوا ما فعلوا وإن ارتكبوا ما ارتكبوا من المجازر والشنائع، هل هؤلاء لا يزالون في عصمة هذه الكلمة؟ لقد ذكرنا أن العالم كله في واقعنا المعاصر فضاء سلام. نعم، لأن الناس أمامنا إما مسلمون وإما مسالمون. نعم، فمن شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة فهم مسلمون وهم آمنون بأمان الإسلام. نعم، ومن سواهم آمنون بالعهد. نعم، لأن دول العالم جميعا اشتركت في منظومة دولية عبر الأمم المتحدة، وكأن هذا عقد سلام دائم بين الدول جميعا. فنحن نعيش في فضاء سلام عالمي. طبعا وإن كان هذا لا يمنع من انقسام الناس في باب الديانة إلى مسلمين وغير مسلمين، انقسام الدور في باب الديانة إلى ديار إسلام وديار غير إسلام، ديار كفر ديار حرب. نعم، لكننا نعيش في الجملة فضاء سلام عالمي. يعني والناس فيه قسمان: إما مسلم آمن بإسلامه أو مسالم آمن بعهده. يستثنى من هذا عندما تعلن الحرب من دولة على دولة أخرى، هذه ظروف خاصة لها أحكامها الخاصة. لكننا في أوضاعنا العامة الطبيعية أننا نعيش في فضاء سلام عالمي. نعم، وهذا هو المعنى الذي أكد عليه فتوى مردين التي ذكرتها لحضراتكم في الأسبوع الماضي، عندما عقد مؤتمر في محافظة مردين في تركيا، وكان هذا بالتنسيق بين مركز التجديد والترشيد من ناحية وبين جامعة مردين من ناحية أخرى. واختيرت هذه المحافظة لأنها محلة شيخ الإسلام، ففيها قرية حران التي ولد فيها شيخ الإسلام. يعني واختار المؤتمرون هذه البلدة وهذه المنطقة من العالم لكي يعلنوا فيها فتوى شيخ الإسلام، لكي تنتقل من زمانها إلى كل زمان، لكي تنتقل من مكانها إلى كل مكان. لقد سئل رحمه الله عن بلدة مردين: الحكام فيها غير مسلمين، لكن الناس فيها مسلمون وهم آمنون بأمان الإسلام. يعني بمعنى آمنون على شعائرهم، آمنون آمنون على حرماتهم، على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم، فهل يلزمهم أن يهاجروا من هذا المكان؟ يعني وهل من سبهم ونسبهم إلى النفاق لأنهم ارتضوا أن يعيشوا تحت ولاية غير إسلامية، هل هذا مقبول منه؟ هل يجوز أن يسبوا بالجملة؟ هل تلزمهم الهجرة؟ هل ذكرت لحضراتكم هذا كله، وذكرت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وكان هذا كان هذا بمثابة إحدى سطوعات عبقرية شيخ الإسلام في فتوى هذه رحمه الله. يعني عندما قرر قواعد عامة مفصلية ومحورية تنطبق على هذه الحالة وعلى مثيلاتها، لقد قال رحمه الله: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا، في مردين أو في غيرها. ثم قال: وإعانة الخارجين على شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل مردين أم كانوا غيرهم، والمقيم بها، انتبهوا، إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب. استحبت ولم تجد، يعني أن يقيم المسلم تحت ولاية غير إسلامية إن كان قادرا على إظهار دينه آمنا من الفتنة فيه فتلك الإقامة مشروعة، إن كان عاجزا تلزمه الهجرة في هذه الحالة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال: ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع عن ذلك بأي طريق أمكنهم. يعني قال: من تغيب أو تعريض أو مصانعة، لا يجوز لك أن تعين غير مسلم على مسلم. إذا كان يعني إذا كنت في مقام يقتضي مظاهرة، يعني مظاهرة كافر محارب باغ معتد على مسلم مظلوم مقهور، فهذا لا يحل لك بحال من الأحوال. ثم قال: ولا يحل سبهم ورميهم بالنفاق. ما ينفعش تأتي على بلد بأكملها وتنسبها إلى النفاق وفيها أخلاط من الناس، لأن لابد من التفصيل في مثل هذه المواقف. سبب النفاق له معاقد شرعية، إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، هذه معاقد السب بالنفاق. لا يعقد السب بالنفاق على اسم دولة ولا على اسم محافظة ولا على اسم مجموعة من الناس، هذه معاقد السب بالنفاق شرعا، فلا يجوز الخروج عليها. فقال: فيدخل في هذا بعض أهل مردين وغيرهم. ثم قال: وأما كونها دار حرب أو دار سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم، ما هيش دار إسلام لأن الحكام فيها غير مسلمين، يعني وليست دار كفر لأن السواد الأعظم من أهلها مسلمون. طب الحال؟ نعم، قال: هذه الدار تركب فيها المعنيان، يعني يعامل فيها المسلم بما يستحقه، ويعامل فيها الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. وحدث تصحيف وتحريف الفتوى كما ذكرت لحضراتكم عندما نقلت: ويقاتل فيها الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، ثم طيّت كلمة ويقاتل وأصبحت مرجعية علمية لبعض تيارات العنف وكذا. ولو تم تصحيح وضبط الفتوى في ذاتها لوفرنا عناء كبيرا وجهودا كبيرة مهدرة. وانتهت الفتوى يعني إلى القول بأن العالم الآن في فضاء سلام في الجملة. طبعا انتقد هذا الكلام من قبل بعض المتابعين، يعني وأنا أقول هذا كان حق واقع، يعني لأن الناس إما مسلمون وإما مسالمون، فالمسلم آمن بإسلامه والمسالم آمن بعهده، إلا إذا نبذ عهده وأعلن حربه وخرج على جماعة المسلمين، ده موضوع آخر. طيب إذا كنا في هذا الفضاء بهذه الصورة، والأصل كما قلنا أن الناس معصومون دماء وأموالا وأعراضا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، نعيد بس أكل على هذه القاعدة، سوف نبني عليها استثناءات بعد قليل. يعني إن الناس في عالمنا المعاصر آمنون جميعا، يعني دماء وأموالا وأعراضا، سواء كانوا مسلمين أم كانوا غير مسلمين، المسلم آمن بإسلامه وغير المسلم آمن بعهده وبمسالمته لجماعة المسلمين. طيب هل في استثناءات تدل على هذا الكلام؟ طبعا فيه. الشبيحة مثلا اللي هم يستبيحون ما يستبيحون، قطاع الطرق والمحاربون الذين يعيثون في الأرض فسادا، البغاة الزناه المحصنون، يعني عندنا استثناءات سوف نتحدث عنها. نبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، ثم توجه أبو بكر بجيوشه لقتال مانع المرتدين، فجادله عمر ثم قال: كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أين الشبهة التي طرحت لسيدنا عمر؟ هؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله، خلينا نقول طب لو واحد قال لي بس دول مرتدين فين كلمة لا إله إلا الله؟ لا، لأن أهل الردة كانوا أنواعا، كانوا أصنافا، واسمع تصنيفات أهل الردة. أول مجموعة ارتدت عن الدين بالكلية وعادت إلى عبادة الأوثان، إلى ما كانت عليه في الجاهلية قبل الإسلام، وده أمرها ظاهر لا إشكال فيه. المجموعة الثانية ارتدت ودخلت في متابعة سجاح أو مسيلمة، يعني كفرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودخلت في نبوة سجاح أو مسيلمة، وهؤلاء مرتدون ظاهرا وباطنا، الأمر فيهم جلي ظاهر، لم يقع في مثلهم خلاف. لكن فين الخلاف ده؟ في الصنف الثالث، ناس اللي هم جحدوا الزكاة وقالوا بهذه أخت الجزية، كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربي قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لقد كنا نؤدي الزكاة لمن كان صلاته سكنا لنا، فلماذا نؤديها لمن جاء بعده؟ هذه أخت الجزية. فيعني امتنعوا عن أداء الزكاة، يعني بعضهم جحد وجوبها بالكلية وبعضهم أقر بوجوبها لكنه جحد بذلها إلى الإمام، لا تقدم لا ترفع إلى السلطة، يتم توزيعها محليا. ودي قبيلة كانوا قد جمعوا الزكاة ثم أرادوا أن يرسلوها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك ابن نويرة وأمر بأن توزع داخليا. في المجموعة الثالثة دي وقعت الشبهة، الناس دول لسه بيقولوا لا إله إلا الله، الناس دول لسه ما رجعوش إلى عبادة الأصنام، ما دخلوش في متابعة مسيلمة ولا سجاح، لسه على أصل الدين. إذا كان ذلك كذلك فلماذا تقاتلهم يا أبا بكر؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هو خلي بالك انتبه، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. فتبتدئ العصمة بالإقرار بالتوحيد والرسالة، وتستدام العصمة وتستمر نعم بالوفاء بحقوق لا إله إلا الله. نعم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير. العقال يعني إنما هو الحبل الذي يربط به البعير. وفي رواية: والله لو منعوني عناقا، العناق اللي هي أنثى المعز الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقتلتهم على منعها. واحد سأل قال: هو كان ممكن يؤخذ في الزكاة العناق؟ سخلية صغننة كده، ينفع تؤخذ في الزكاة؟ ينفع تؤخذ في الزكاة إذا كان كل رأس المال بهذه الصورة. أما إذا كان فيه الكبار والصغار فتأخذ من استوفت السن، الجذعة من الضأن والثنية من المعز. في هؤلاء وقعت الشبهة، وجادل أبو بكر عمر وقال إن الزكاة حق المال، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع. يقول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. كانت متابعة عمر لأبي بكر ليست مجرد تقليد، إنما متابعته كانت متابعة على معرفته بالدليل وعلى إيمانه به وعلى اقتناعه به. فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. المجموعة الثالثة دي دخلوا في غمار أهل الردة، لكن لم يحكم عليهم أهل العلم بالردة، اعتبروهم بغاة، كأن المقاتلين كانوا صنفين، مرتدين وبغاة. اللي كفروا عادوا إلى الجاهلية، اللي كفروا وتابعوا مسيلمة أو سجاح مرتدون، اللي بقوا على أصل الدين وعندهم مشكلة في الزكاة هؤلاء بغاة. طب لو واحد قال بس فيهم مجموعة جحدت الزكاة، قال خلاص هي كده خلصت، النبي كان بياخدها في حياته والموضوع انتهى بموته. هؤلاء كانوا حدثاء عهد بالإسلام وكانت لهم شبهة سائغة في ذلك الزمان، لكن لو جاء حد في زماننا هذا وقال ما في زكاة وأنكر وجوب الزكاة لا يقبل منه هذا، استفاض البلاغ، استقرت الأحكام، أصبح معلوم من الدين بالضرورة. لما في ذلك الزمان حدث عهد بإسلام كانت هذه شبهة يعذر بها أمثالهم. هذه المجموعة بغاة وقوتلوا قتال البغاة. يعدل الخليل بيقول إن في صنف تاني يمكن أن يقاتل وهو مسلم، البغاة، البغاة الذين خرجوا على السلطان المسلم العدل، أو الذين خرجوا على شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة ثم تحزبوا على ذلك واعتضدوا بأشياع وأجناد وأحراس. ولو واحد منع الزكاة وهو ساكن ما احنا نخطأ منه بالقوة، وقد يتم تعزيره فإنا أخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. لكن لو يعني لو مش قضية ما زكاة فقط، لا ده جمع جيوش وجمع جنود وجمع أحراس وأتباع، لا ده خروج مسلح على الدولة، وسببه أنه يريد أن يمنع الحقوق الواجبة التي أمره الله جل وعلا بأن يؤدي، فهذا يقاتل في هذه الحالة. يعني أقصد أن من منع فريضة من فرائض الدين فإنه يجبر عليها ويقهر، أما إذا اعتضد بأشياء وأجناد فإنه يقاتل حتى يفيء إلى الحق. الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يعني أيضا في مجموعة تانية المحاربين، البغاء عندهم شبهة، ولهذا البغي في الجملة إنما هو خروج سياسي على جماعة المسلمين، لكن في نوع تاني خروج بلطجة وخروج تشبيح، اللي هم مين؟ المحاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين خرجوا على جماعة المسلمين ترويعا لآمنهم واستباحة لدمائهم وتطلعا إلى أخذ المال قهرا تعديا حرابة على وجه يتعذر معه الغوث، يسموها السرقة الكبرى، السرقة بالكراه، وقد يكون هذا لاستلاب المال أو لقتل أنفس معصومة أو لمجرد ترويع الناس وتخويف وإحداث بلطجة وزعزعة أمن واستقرار على مستوى المجتمع بصفة عامة. في هؤلاء تنزلت هذه الآية الكريمة بهذه العقوبة الرادعة الجازمة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لقد حدث في زمن النبوة أن نفرا من عكل كانوا ثمانية، نعم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، ما نسبهمش جو المدينة، تعبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني شفقة منه عليهم ورحمة منه بهم، نعم، قال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، تطلعوا برا البادية تأكلوا من يعني من لحوم إبلنا وتشربوا من ألبانها وأبوالها والدنيا تتحسن معكم. نعم، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل ومثلوا بالراعي كمان، يعني مش قتلوا قتل عادية، لا ده سملوا عينيهم بهدلوه يعني. نعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا اتمسكوا فجيء بهم فأمر بهم فأقام عليهم حد الحرابة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا قصاصا عادة، هذا فعلوه في الراعي ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من ناحية، وتطبيق مباشر للآية الكريمة. طبعا الناس ربما ترى إن هذا يعني عقوبة غليظة، عقوبة شديدة، لكن دايما إحنا بننظر إلى الجاني ولا ننظر إلى الضحية، ما بننظرش إلى المجتمع الذي تزلزلت أوصاله وتزلزلت أركان أمنه، ما بننظرش إلى الشخص الذي وجد نفسه في مفازة في منطقة موحشة وقد هجم عليه شياطين ولصوص بأيديهم وأسلحتهم على وجه يتعذر معه الغوث. فأرجو أن الرحمة، يعني كما أن الرحمة نفكر في الرحمة بالجناه، أرجو أن نستصحب الضحايا المظلومين الذين لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا جرما، يعني ننسى هؤلاء وكل تركيزنا على إيه؟ على المجرمين اللي هم ارتكبوا هذه الجرائم يعني وروعوا المجتمع كله. ده بيذكرنا بحادثة حدثت في مصر سنة 1906 مشهورة اسمها حادثة ايه دنشواي، وقصتها ان مجموعة ضباط انجليز طلعوا يصطادوا حمام في بلد اسمها دنشواي، فكانت مشهورة بكثرة الحمام، يعني فكان الحمام يعني في هذه اللحظات في منطقة حواليها جرن، عارفين الجرن اسم يجمعوا القمح ويجمعوا الغلال وتحط في مكان الماء، فالمهم ضربوا يعني طلقة فالطلقة ولعت في الجرن من ناحية وأصابت مراد شيخ الغفر، فيعني عملت إيه مشكلة ضخمة، الناس اتلموا الجرن بحرر ومراد شيخ الغفر ماتت. وكان لهذا يعني دويه يعني وأصداؤه، حدث ما بين الفريقين ما بين أهالي القرية وهذه المجموعة من الضباط الإنجليز شيء من التدافع، واحد من الضباط الإنجليز مات بضربة شمس أثناء عودته في الطريق. المهم في النهاية المسألة تم رفعها للسلطات العليا، وكان اللورد كرومر والحاكم البريطاني في مصر يومها، هذا طبعا فوق الحكومة وفوق السلاطين وفوق كل حاجة، فتم تشكيل محكمة مباشرة وتم إعدام 4 أشخاص في المنطقة أمام أهليهم وأمام بناتهم وبطريقة وحشية جدا، واللي اتحكم عليه بأشغال شاقة مؤبدة، واللي اتحكم عليه 92 شخص تمت محاكمتهم في هذا الحادث، أعدم من أعدم وحكم من أشغال الشاقة على من حكم عليه وجلد، وكانوا يجلدون بالسياط يعني لها كما تقول الرواية عقد، فكان يتناثر معها لحم المجلود، وكان هذا ليس في مكان مغلق ولا في منطقة موصدة، كان هذا على ملأ من أهل هذه القرية. وهاجت الدنيا وتكلم الشعراء، والعجيب ان القضاة اللي حكموا طبعا جابوا قضاة مصريين ما جابوش قضاة انجليز، ما هو ايه المسألة بتتم بأيدينا. كان أحد في المحكمة دي كان أخو سعد زغلول، وتبرى منه سعد زغلول أمام الناس، واعتبروا أن دول جلادي دين شوية اللي هم تعاطفوا مع المجرم ضد الضحية العزل المساكين اللي ليس بأيديهم لا حول ولا طول ولا كذا ولا كذا. وسبحان الله طبعا واحد في المستقبل طبعا يعني جرت عادة الناس إن صدورهم بتحتقن تجاه القضاة الخونة، فيعني بيتم اغتيالهم من قبل بعض الناس، فتم اغتيال أحد القضاة دولة، فاللي تبرع بالدفاع عنه المحامي اللي كان بيدافع لصالح الإنجليز في هذه القضية. ولأن جيت أستغفر الله وأستغفر المصريين، أستغفر شعبي لأنني جنيت في حقي، ويت اليوم علشان أكفر عن ذنوبي وكفر عن جريمتي يوم أن انحزت إلى المحتل وانحزت إلى المجرم. أنا عارف أن أنا اللي عملته كان حياة ضخمة كبيرة، بس جاي اليوم أستغفر الله وأستغفر شعبي، أطلب منه أن يغفر لي. وجدتني أحسن تكفير أن أنا أقف لكي أدافع عن هذا الرجل الذي اغتال هذا القاضي الذي أصدر هذه الأحكام الجائرة الظالمة. طيب، المقصود من الحديث كله أن عصمة الدماء تكون بالإيمان أو بالأمان، لكن هذه العصمة ربما تنقض، ينقضها المؤمن أو ينقضها المؤمن. إذا المعاهد مسكناه جاسوس بيتخابر يعني ضد دولته التي آوته وبذلت له العهد والذمة، يحاكم جنائيا ووضع عليه ما يستحقه من الأحكام. ومثل هذا أيضا المسلم نفسه لو أنه ضبط متجسسا لصالح قوة معادية محاربة يحاكم ووضع عليه من الأحكام ما يستحقه. من قتل نفسا بغير نفس يقتل بها قصاصا. الفساد في الأرض، من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. وأذكر لكم مجرد مثال بيبين إلى أي مدى كانت حساسية فقهانا في باب المال. كانوا بيقولوا إن قرض الدراهم والدنانير من الفساد في الأرض. كان بيحصل زي زمان العملة ذهب، فيجي اللصوص اللص المحترف البروفيشنال يعني يعمل زي يجيب الذهب يحك كده ويروح منزل البرادة بتاعت الذهب دي، فالدينار لسه دينار شكله مطبوع بس نقص وزنه عن الوزن الطبيعي. فيحس نوع من أنواع إفساد العملة وإفساد استقرار المعاملات، فاعتبروا أن هذه صورة من صور الفساد في الأرض، يعني يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى التعزير بالقتل. الترويج للمخدرات مثلا، الشيعة جاءت في الخمرة بالجلد، لكن اللي بيجلبوا المخدرات والسموم ويكسبوا بالملايين ويهربوا ويعملوا عصابات مسلحة وكذا وكذا في حيز مع عقوبة تعزيرية وقد تبلغ به مبلغ القتل. لكن كل هذا لا يتم من خلال أحد الناس، ما ينفعش، لا يصلح أن يترك الناس يعدوا بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. لا، ده في سلطان قضائي، في حكومة، في محكمة تحقق في الوقائع وتتأكد من إسناد الجريمة إلى المتهم، تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بكل وسائل الدفاع المشروعة الممكنة، ودرجات التقاضي تستنفذ حتى درجة أولى درجة ثانية استئناف نقض، يعني بحيث أن المسائل يعني تمضي بطريقة منضبطة عشان نفرق بين الثأر وبين القصاص. القصاص يتم من خلال يعني قنوات منضبطة ومن خلال مجاري مشروعة ألا ترفع إلى السلطان، والسلطان يحقق في الوقائع ويتأكد وتسند الجريمة إلى المتهم فتثبت إدانته. في هذه الحالة يقضى بالقصاص ويبقى ولي الدم هو سيد الموقف كما قلنا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أما الثأر إن المسائل تتم بطريقة يعني على النحو الذي يجري عليه الحال في واقعنا المعاصر، ما يقتلش القاتل، قد يقتل أخوه، قد يقتل أبوه، قد يقتل ابنه، ولهم قواعد. يقول لك إيه، المعارك عوائل يعني لك للدم بيوت، المعارك عوائل تطلع كل العيلة تشترك لكي تدافع عن ابنها. لكن إذا سقط قتيل، القتل يصير الحصر في بيت، ما يقولش بس في بيت، مش في الشخص. يعني ممكن تقتل ابنه، ممكن تقتل أبوه، ممكن تقتل أخوه، حاجة داخل البيت. طبعا هذه قضايا جاهلية بحتة، يعني كجاهلية قتل الزانية البك، يسموه القتل دفاعا عن الشرف. لم تأتي الشريعة بقتل الزناة الأبكار، ومن فعل هذا قاتل نفس. الشريعة جاءت بالجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حكم الزناة الأبكار. ونحن ما بين طرفين متباعدين، ما بين طرف الدياثة من جانب الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي ولا يحرك ساكنة، وطرف آخر يتجاوز بغضبه وبانتقامه حدود الله عز وجل. والحق وسط ما بين الغالي فيه والجافي عنه. إذن الدماء معصومة، نعم، للمسلمين وغير المسلمين، المسلمون بإسلامهم وغير المسلمين بأمانهم وبمعاهداتهم، لكن ثمة ما ترتفع به العصمة وتنتقض به. من قتل نفسا بغير نفس، من بغى، من حارب، من أفسد في الأرض، من خرج على جماعة المسلمين يقتل برها وفاجرها، وكل هذه بقواعد منضبطة في الشرع المطهر. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة. ويضاف إلى هذا موضوع البغاة والمحاربين. وبقي الكلمة أختم بها، باب المقاتلة أوسع من باب التكفير، عشان ما نحطش دي مع دي، الاثنين ما ينطبقوش. لأن قد يقاتل المسلم في لحظة من اللحظات، إذا خرج المسلم باغيا على جماعة المسلمين وحاولنا أن نصلح فلم ننجح، وجدنا أنفسنا أمام خيار واحد، فقاتل التي تبغي نقاتلها وهي مسلمة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المحارب قاطع الطريق هذا لا نقتله كفرا، نقتله حدا، فبعد أن يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فأرجو أن نفهم أن باب المقاتلة أوسع من باب التكفير. باب التكفير أضيق، وله يعني معالمه الشرعية المنضبطة التي لا يجوز يعني الزيادة فيها، ولأن تخطئ في أن تحكم بإسلام مرتد خير من أن تحكم بردة مسلم. لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيلا. فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. كل هذه الاستثناءات تحتاج إلى دولة، إلى قضاء، إلى نظام، إلى ضمانات، إلى ضوابط. لا تترك هذا هكذا في أيدي الناس، يعدو بها بعضهم على بعض ويبغي بها بعضهم على بعض. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاة مصباح.